رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. الكلام إن شاء الله يقع في حجية سيرة المتشرع. سيرة المتشرع كما تقدم هي أن يتعارف المتشرع على سلوك معين في شأن من الشؤون التي ترتبط بالشريعة. هي تعارف عمل وفعل المتشرع من حيث هم متشرع بقطع النظر عن العقلاء وما يتعارف عليه العقلاء. جريان فعل المتشرع من حيث هم متشرع ومواظبتهم على فعل من الأفعال هذا يعد حجة لدى الشارع. قلنا بقطع النظر عن فعل العقلاء سواء وافق فعل العقلاء أو لم يوافق فعل العقلاء، كل المتشرعة بما هم متشرعة جرت سيرتهم على عمل من الأعمال، فهو من نحو الإجماع، بل قيل سيرة المتشرعة أرقى من حيث الحجية، أرقى من الإجماع، لأن الإجماع الكاشف عن رأي المعصوم هو في الحقيقة إجماع قولي من قبل العلماء فقط، بخلاف السيرة المتشرعية. سيرة المتشرعة هي إجماع عملي من العلماء ومن غير العلماء، فهي من حيث الحجية أرقى من الإجماع. وسيرة المتشرعة كما يذكر المصنف على نحوين. النحو الأول ما يعلم منه، ما يعلم من السيرة معاصرته لزمان النص، معاصرته للمعصوم. نعلم أن تلك السيرة هي في الحقيقة نشأت في زمان النص، في زمان المعصوم. هذا القسم الأول. القسم الثاني أن لا يعلم ذلك، أن لا يعلم نشوء السيرة وتكونها في زمان المعصوم، بل إما يعلم تأخرها عن زمان النص، وإما لا يعلم شيء عن حال تلك السيرة. فالنحو الأول هي السيرة التي نعلم أن تلك السيرة نشأت وتكونت في زمان النص، في زمان المعصوم عليه السلام. النحو الثاني هي التي لا نعلم تحققها في زمان المعصوم، وهي إما أن نعلم أن تلك السيرة نشأت في العصور المتأخرة، وإما أن لا نعلم شيء عن تلك السيرة. النحو الأول لا شك في حجيتها. النحو الأول السيرة، سيرة المتشرعة التي تنشأ في زمان المعصوم لا إشكال في حجية تلك السيرة، لأن المعصوم أحد المتشرعة، فالسيرة المتشرعية الناشئة في زمان المعصوم إما مارسها الإمام عليه السلام، وإما أنه على الأقل الإمام أقر تلك السيرة التي نشأت في زمانه وكانت موجودة وبمرأة ومسمع من المعصوم، والمعصوم لا يردع عن تلك السيرة. فإذا سيرة المتشرعة من النحو الأول التي يعلم أنها موجودة في زمان المعصوم تلك تكون حجة من دون شك ومن دون إشكال، لأن تلك السيرة نشأت في زمان المعصوم بمرأة ومسمع من المعصوم، والمعصوم لم يعلق على تلك السيرة، بل قد يكون المعصوم أحد الممارسين لتلك السيرة فهي حجة. فسيرة المتشرعة إذا كانت من النحو الأول هي حجة من دون أن تتوقف على دليل يدل على الإمضاء. بعد لا نحتاج إلى الإمضاء كما كنا نحتاج في سيرة العقلاء. سيرة العقلاء قلنا أن المتمم لحجيتها سيرة العقلاء في المقتضي للحجية، المحول للحجية الاقتضائية إلى الحجية التنجيزية الفعلية هو عدم الردع والإمضاء من الشارع. أما سيرة المتشرعة الناشئة في زمان المعصوم لا تتوقف على وجود دليل يدل على الإمضاء والرضا، كما لا تتوقف على عدم الرادع بخلاف سيرة المتشرعة. سيرة المتشرعة نفس سيرة المتشرعة هي حجة تكون من دون حاجة إلى دليل يدل على الإمضاء. هذا النحو الثاني بخلاف هذا النحو الأول بخلاف النحو الثاني. النحو الثاني من الواضح جدا لا يمكن أن تكون سيرة المتشرعة حجة إذا كانت من النحو الثاني التي لا نعلم بمعاصرتها لزمان المعصوم، التي قد نعلم بتأخرها، وذلك لوضوح أن السير المتأخرة لا يمكن أن نقطع معها مع تأخر السيرة، ما يمكن أن نقطع أن منشأ تلك السيرة هي الشارع المقدس. حتى بالنسبة للمتشرعة، المتشرعة إذا نشأت عندهم سيرة متأخرة عن زمان النص لا نقطع أن نشوء تلك السيرة المتأخرة هي بسبب الشارع، بل قد تكون هناك احتمالات وأسباب أخرى متعددة غير نفس التشريع غير نفس الشارع. يحتمل أن تكون السيرة الناشئة المتأخرة عن زمان المعصوم ناشئة من العادات ومن تقاليد الشعوب، يحتمل ذلك، وانجرت وانسحبت إلى أن وصلت إلى المتشرعة أنفسهم. أو يحتمل أن السيرة ناشئة من ميول النفس لهذا الفعل الذي جرت عليه السيرة، وأن هذا الفعل هو أسهل الطرق لتطبيق الحكم الشرعي. وقد تكون ناشئة من التسامح والتساهل، تساهل الناس عامة الناس في أحكام الدين وما يرتبط في الشريعة، فنشأت سيرة على طبق ذلك التسامح والتساهل. على أي حال لا نجزم في السير المتأخرة عن زمان النص، لا نجزم أن تلك السيرة نشأت من زمان المعصوم. وهذه السيرة من النحو الثاني، السيرة المتأخرة أو التي لا نقطع بوجودها في زمان المعصوم، هي التي أشار إليها الشيخ الأعظم الشيخ الأنصاري في كتاب المكاسب في بحث المعاطات. في بحث المعاطات الشيخ الأعظم أشار إلى سيرة وقال هذه السيرة ليست بحجة. شنو بحث المعاطات؟ مر علينا في الرسالة العملية أن البيع قد لا يكون بالعقد، قد لا يكون بالصيغة، قد يكون بالمعاطات بالأخذ والعطاء، دفع المبيع وقبض الثمن، هذا بيع نحو من البيع، بيع معاطاتي. الشيخ الأعظم في مقام الاستدلال على مشروعية البيع المعاطاتي وعلى لزومه وعلى صحة البيع المعاطاتي ذكر واحد من الأدلة السيرة ثم علق عليه. شنو السيرة؟ قال سيرة المتشرعة، جرت سيرة المتشرعة على أن المقبوض بالبيع المعاطاتي هذا يورث البائع أو المشتري. المشتري مثلا، المشتري بالبيع المعاطاتي إذا مات، يقول جرت سيرة المتشرعة على أن المقبوض بالبيع المعاطاتي يورث إلى ورثة المشتري. هذا المشتري إذا مات، المنتقل إليه بالبيع المعاطاتي يورث. هذا شنو معنى؟ معنى أن المتشرعة يتعاملون مع البيع المعاطاتي معاملة البيع اللفظي العقدي. البيع اللي يجري بالمعاطات حال حال البيع العقدي تماما من دون فرق. الدليل على ذلك هو أن سيرة المتشرعة جرت على توريث المقبوض بالبيع المعاطاتي. يجاوب الشيخ الأنصاري يقول لا يعلن أن تلك السيرة ناشئة من الشارع، هذه سيرة متأخرة عن زمان النص عن زمان المعصوم. يحتمل أن يكون منشأ تلك السيرة تسامح الناس وتسامحهم وتساهلهم في شأن الدين هو الذي أوجب جريان تلك السيرة. السيرة لم تكن معاصرة للمعصوم حتى نقول أن تلك السيرة حجة، هذه السيرة مستحدثة جديدة لا يمكن أن تكون دليلا على الحكم الشرعي. هذا النحو الثاني هو الذي أشار إليه صاحب المكاسب في عبارته. قال حجية سيرة المتشرع، إن السيرة عند المتشرع من المسلمين على فعل شيء أو تركه هي في الحقيقة من نوع الإجماع، بل هي أرقى أنواع الإجماع، لأنها إجماع عملي أولا من العلماء ومن غير العلماء ثانيا، في حين أن الإجماع في الفتوى إجماع قولي ليس بعملي، ومن العلماء خاصة. والسير على نحوين، والسير على نحوين، تارة يعلم فيها أنها كانت جارية في عصر المعصومين عليهم السلام حتى يكون المعصوم أحد العاملين بها بتلك السيرة، أو يكون مقررا لها، وأخرى لا يعلم ذلك، لا يعلم أنها في زمن المعصوم، أو يعلم حدوثها بعد عصورهم. فإن كانت على النحو الأول اللي نعلم بأن تلك السيرة كانت في زمان المعصوم، فإن كانت على النحو الأول فلا شك أنها حجة قطعية على موافقة الشارع، فتكون بنفسها دليلا على الحكم، على الحكم كالإجماع القولي الموجب للحدس القطعي برأي المعصوم. وبهذا تختلف عن سيرة العقلاء، فإنها يعني سيرة العقلاء إنما تكون حجة إذا ثبت من دليل آخر إمضاء الشارع لها، إمضاء الشارع للسيرة العقلائية ولو من طريق عدم ثبوت الردع من قبله كما سبق. وإن كانت على النحو الثاني اللي ما نعلم معاصرتها لزمان النص أو نعلم تأخرها، فلا نجد مجالا للاعتماد عليها في استكشاف موافقة المعصوم على نحو القطع واليقين كما قلنا في الإجماع، وهي نوع من، بل هي دون الإجماع القولي في ذلك كما سيأتي وجهه، رح يجي بعد قليل. قال الشيخ الأعظم في كتاب البيع في مبحث المعاطات: وأما ثبوت السيرة واستمرار السيرة على التوريث، يعني يقصد توريث ما يباع معاطاتا، فهي هاي السيرة كسائر سيراتهم الناشئة من المسامحة وقلة المبالاة في الدين، مو ناشئة من الشارع حتى تكون حجة، سيرة مستحدثة بعد زمن الشارع، استحدثت لي من أجل المنشأ لها سهولتها ولا مبالاة الناس بالدين، في الدين مما لا يحصى في عباداتهم ومعاملاتهم كما لا يخفى. يقول: ومن الواضح أن الشيخ الأعظم يعني من السيرة هذا النحو الثاني المستحدثة المتأخرة، والسر في عدم الاعتماد، هذا اللي قال عنه سيأتي، والسر في عدم الاعتماد على هذا النحو من السيرة هو ما نعرف من أسلوب نشأة العادات عند البشر وتأثير العادات على عواطف الناس. شوي المصنف راح يطيل في هذا البحث، إن بعض الناس المستفيدين المتنفذين أو المغامرين قد يعمل شيئا استجابة لعادة غير إسلامية، البعض قد يتصرف تصرف فيما يرتبط بالدين ناشئ من غير الإسلام، ناشئ من غير الشر، أو لهوى في نفسه، أو لتأثيرات خارجية نحو تقليد الأغيار، أو لبواعث انفعالات نفسية مثل حب التفوق على الخصوم، أو إظهار عظمة شخصه أو دينه أو نحو ذلك. هذا شخص، ثم يأتي آخر فيقلد الأول في عمله ويستمر العمل فيشيع بين الناس من دون أن يحصل من يردعهم عن ذلك لغفلة أو لتسامح أو لخوف أو لغلبة العاملين فلا يصغون إلى من ينصحهم. أكو هناك من ينصح لكن الناس لا تسمع النصيحة، أو لغير ذلك. وإذا مضت على العمل عهود طويلة يتلقاه الجيل بعد الجيل فيصبح سيرة المسلمين، والسيرة ناشئة منية من تقليد شخص لمجتمع آخر ربما، وينسى تاريخ تلك العادة، وإذا استقرت السيرة يكون الخروج عليها خروجا على العادات المستحكمة التي من شأنها أن تتكون، أو نعم أن تتكون لها قدسية واحترام لدى الجمهور، فيعدون مخالفتها من المنكرات القبيحة، وحينئذ يتراءى أنها عادة شرعية وسيرة إسلامية، وأن المخالف لها مخالف لقانون الإسلام وخارج عن الشرع، ويشبه أن يكون من هذا الباب سيرة تقبيل اليد والقيام احتراما للقادم والاحتفاء بيوم النوروز، وزخرفة المساجد والمقابر وما إلى ذلك من عادات اجتماعية حادثة. راح يتضح شنو مراد المصنف من هاي العبارة بعد أن نبين مدى دلالة السيرة، ربما نرجع إلى نفس هاي الأمثلة حتى نبين شنو مراد المصنف، لأن مراد المصنف قد يوهم، يعني للوهلة الأولى قد يوهم شيء هو مو مراد للمصنف. وكل من يغتر بهذه السيرات وأمثالها فإنه لم يتوصل إلى ما توصل إليه الشيخ الأنصاري الأعظم. يقول اللي يعتبر مثل تلك السير سير دال على الحكم الشرعي، هذا في الحقيقة لم يلتفت إلى ما التفت إليه الشيخ الأعظم رحمة الله عليه، من أن منشأ تلك السير هو لا مبالاة الناس في شأن الدين، مو أن المنشأ هو الشارع، من إدراك سر نشأة العادات عند الناس على طول الزمن، وأن لكل جيل من العادات من السلوك والاجتماع والمعاملات والمظاهر والملابس ما قد يختلف كل الاختلاف عن عادات الجيل الآخر، هذا بالنسبة إلى شعب واحد وقطر واحد، فضلا عن الشعوب والأقطار بعضها مع البعض الآخر. والتبدل في العادات غالبا يحدث بالتدريج في زمن طويل قد لا يحس به من جرى على أيديهم التبديل، ولأجل هذا لا نثق في السيرات الموجودة في عصورنا أنها كانت موجودة في العصور الإسلامية الأولى، ومع الشك في ذلك فأجدر بها أن لا تكون حجة، لأن الشك في حجية الشيء كما تقدم كاف في وهن حجيته إذ لا حجة إلا بالعلم. ثم المصنف يبين مطلب آخر في مدى دلالة السيرة. تقدم هذا المطلب يعني بنحو ما تقدم، تقدم أن من أنحاء السنة فعل المعصوم، فعل المعصوم هو نحو من أنحاء السنة، كما أن قول المعصوم وتقرير المعصوم سنة كذلك فعل المعصوم سنة. هناك المصنف بيّن قال أن الفعل الصادر من المعصوم هو أمر مجمل لا يمكن أن يدل على شيء بخصوصه، ففعل المعصوم أقصى ما يمكن أن يدل عليه هو المشروعية وعدم الحرم الإباحة، أما أن يدل على الوجوب أو يدل على الاستحباب نفس فعل المعصوم يدل على الوجوب أو على الاستحباب، نفس الفعل لا يدل على ذلك، الفعل لوحده لا يدل على أكثر من المشروعية وعدم الحرمة. هكذا الترك، الترك لا يدل إلا على عدم الوجوب، لا يدل على الكراهة كما لا يدل على الحرمة، نفس ترك المعصوم لفعل من الأفعال هذا يعني عدم وجوبه، لا يدل على حرمته ولا يدل على كراهته. نفس الكلام نسحبه إلى السيرة، السيرة فعل من الأفعال، السيرة أمر مجمل لا تدل على تعيين الحكم الشرعي لما جرت عليه السيرة من فعل أو ترك، فإذا جرت سيرة المتشرعة على فعل من الأفعال هذا لا يدل على وجوبه كما لا يدل على استحبابه، لا يدل على الحكم الشرعي بالخصوص. أيضا إذا جرت السيرة على الترك لا يدل على الحرمة ولا يدل على الكراهة، أقصى ما يمكن أن يدل عليه عدم الوجوب. قد يقال أن مواظبة المتشرعة ومداومتهم واستمرارهم على فعل من الأفعال قد يدل على استحسانه واستحبابه لدى المتشرعة، وهذا يعني الاستحباب، أو يعني الوجوب إذا زاد واستمرت المداومة في كل ظرف ومن قبل كل أحد. لكن نقول في جواب هذا أن المداومة لا يحرز كما تقدم، لا يحرز كون تلك المداومة ناشئة من الشارع، يعني لا يحرز كون تلك المداومة والاستمرار على الفعل لا يحرز أن تكون تلك المداومة ناشئة من الوجوب أو ناشئة من الاستحباب والاستحسان، قد تكون ناشئة لأجل استحكامها لصيرورتها عادة، ومعلوم أن خروج الناس عن العادات هذا أمر صعب بحيث يعد الخارج عن العادة فعله أمر قبيح، لأجل الاعتياد هم في الحقيقة استمروا وداوموا على الفعل لا لأجل كونه أمرا مستحبا، فحتى المداومة والاستمرار في أحسن حالاتها لا يدل إلا على المشروعية وعدم الحرمة، ولا يدل على الاستحباب أو الوجوب. نعم، هناك بعض الأفعال الخاصة لها خصوصية بحيث نفس السيرة الدالة على المشروعية هي بنفسها تتكفل بالوجوب لأجل خصوصية خاصة في نفس الفعل. يعني السيرة تجي تثبت المشروعية وتثبت عدم الحرمة، ثم لخصوصية في الفعل ننتقل من المشروعية إلى الوجوب. لكن هذا في بعض الأفعال الخاصة لخصوصية خاصة، مو فد شيء عام ومطلق في كل الأفعال اللي قد تجري عليها السيرة. وهذا نظير ما ربما تقدم علينا في علم الكلام، تقدم في باب صفات الله تعالى أن ما أمكن للباري عز وجل من الصفات لابد أن يجب إليه، لابد أن يثبت له على نحو الوجوب، وذلك لأن الواجب تعالى، لأن الباري عز وجل ليس في جهة إمكان. كل صفة يمكن أن تثبت للشارع لابد أن تثبت على نحو الوجوب، كل صفة لابد أو يمكن أن تثبت للواجب عز وجل لابد أن تثبت على نحو الوجوب، لأن الواجب ليس في ناحية إمكان. لذلك ذكروا في الحكمة أن واجب الوجود بالذات واجب من جميع الجهات، كل جهات الواجب هي جهات واجبة. لذلك صارت الذات المقدسة ذات، نقول الذات المستجمعة لجميع الكمالات، كل كمال يمكن على الواجب تعالى لابد أن يثبت لي الواجب لأن لا جهة إمكان فيه. هذا منين؟ هذا لأجل خصوصية في نفس الواجب. في محل كلامنا أيضا كذلك، هناك بعض الأفعال التي إذا ثبتت مشروعيتها وثبت إمكانها لابد أن تثبت على نحو الوجوب. من ذلك الأمارات، الأمارات خبر الواحد مثلا، خبر الواحد دلت السيرة، طبعا السيرة أعم من المتشرعية والعقلائية في محل كلام، حينما نقول مدى دلالة السيرة أعم من السيرتين المتقدمتين، مو كلامنا فقط في سيرة المتشرع. فإذا دلت السيرة على مشروعية خبر الواحد، هذا يعني شنو؟ يعني يجب الأخذ بخبر الواحد. إذا الشارع قال أن أنا أشرع خبر الواحد طريقا لمعرفة الأحكام الشرعية، فإذا قام خبر الواحد عند شخص يجب على هذا الشخص أن يعمل بخبر الواحد. فإذا السيرة دلت على المشروعية، خصوصية في الفعل دلت على وجوب هذا الفعل، فلنقول أن نفس السيرة هي التي دلت على الوجوب، السيرة دلت على المشروعية لكن لأجل خصوصية في الفعل انتقلنا من المشروعية إلى الوجوب. هكذا كل أمارة يدل السيرة على مشروعيتها وعلى كونها طريق من الطرق المؤدية للحكم الشرعي. قال مدى دلالة السيرة، إن السيرة عندما تكون حجة فأقصى ما تقتضيه أن تدل على مشروعية الفعل وعدم حرمته في صورة السيرة على الفعل. إذا أكو سيرة على الفعل، هاي السيرة تدل على المشروعية، أحسن حالات السيرة الدلالة على المشروعية، أو تدل على مشروعية الترك يعني وعدم الوجوب، وعدم وجوب الفعل في صورة السيرة على الترك. أما استفادة الوجوب من سيرة الفعل واستفادة الحرمة من سيرة الترك فأمر لا تقتضيه نفس السيرة، بل كذلك الاستحباب والكراهة أيضا لا تقتضيه نفس السيرة، لأن العمل في حد ذاته كما تقدم في باب الفعل فعل المعصوم، لأن العمل في حد ذاته مجمل لا دلالة له على أكثر من مشروعية الفعل أو الترك. نعم المداومة، هذا اللي قلنا قد يقال لكن نقول، نعم المداومة والاستمرار على العمل من قبل جميع الناس المتشرعين قد يستظهر منه استحبابه، لأنه يدل ذلك على استحسانه عند المتشرع على الأقل. ولكن هذا جوابه، ولكن يمكن أن يقال إن الاستحسان له وهو ربما ينشأ من كونه أصبح عادة، والعادات من شأنها أن يكون فاعلها ممدوحا مرغوبا فيه لدى الجمهور وتاركها مذموما عندهم، لا يوثق إذن، فلا يوثق إذن فيما جرت عليه السيرة بأن المدح للفاعل والذم للتارك كان من ناحية شرعية، بل من ناحية العادة والخروج عن العادة. والغرض أن السيرة بما هي سيرة لا يستكشف منها وجوب الفعل ولا استحبابه في سيرة الفعل، ولا يستكشف منها حرمة الفعل ولا كراهة الفعل في سيرة الترك. نعم، هناك بعض الأمور يكون لازم مشروعيتها وجوبها، مجرد أن يثبت المشروعية يثبت الوجوب، وإلا لم تكن مشروعة، وذلك مثل الأمارة كخبر الواحد والظواهر. فإن السيرة على العمل بالأمارة لما دلت على مشروعية العمل بالأمارة فإن لازم هذا المشروعية ولازم السيرة أن يكون واجبا، لأنه لا يشرع العمل بها ولا يصلح إلا إذا كانت حجة منصوبة من قبل الشارع لتبليغ الأحكام واستكشاف الأحكام، وإذا كانت حجة وجب العمل بها قطعا لوجوب تحصيل الأحكام وتعلمها. فينتج من ذلك أنه لا يمكن فرض مشروعية العمل بالأمارة مع فرض عدم وجوبه. ثم قال المصنف الباب الثامن في القياس. القياس من الأمارات التي وقعت محلا للخلاف، هل أن القياس حجة أو ليس بحجة. الإمامية أعزهم الله أبطلوا حجية القياس وقالوا أن القياس ليس بحجة، ومن مدارس الأبناء العامة الظاهرية، أهل الظاهر أيضا التزموا بعدم حجية القياس، أصحاب داود بن خلف الأصفهاني اللي يقال أن هذا الشخص هو أول من عمل بالظواهر وأخذ بالكتاب والسنة وطرح الرأي والقياس، هذا إمام الظاهرية المتوفى سنة 270، هذا أيضا التزم بعدم حجية القياس. كذلك الحنابلة أيضا التزموا بعدم حجية القياس، في حين أن الإمامية التزموا بعدم حجية القياس. طبعا المراد من القياس القياس الأصولي، راح يجي بيانه وتعريفه وبيان أركانه والكلام في حجيته. الآن الكلام في ناحية أخرى، في تمهيد للقياس، مو في نفس تعريف القياس أو أركانه أو حجيته، بيان ربما لمنشأ ولخلفية القول بحجية القياس وكون القياس أمارة من الأمارات الشرعية. قلنا أن الإمامية التزموا بعدم حجية القياس وأن القياس ليس بحجة، والأئمة كما تقدم في أوائل هذا الكتاب ربما في الدرس الأول والثاني من الأصول، قلنا أن الإمامية الأئمة العفو التزموا بعدم الحجية وشنعوا على القياس ووقفوا موقفا حازما من القياس، ونقلت عنهم روايات كثيرة. قلنا في حينها أن صاحب الوسائل ذكر بابا في الوسائل لإبطال العمل بالقياس والرأي، ذكر فيه أكثر من 50 رواية على مضمون وعلى معنى أن دين الله لا يصاب بالعقول، وأن السنة إذا قيست محق الدين، وهكذا من الروايات الناهية عن الأخذ بالقياس. المخالفين أبناء المدارس الأخرى لما لم يلتزموا بروايات أهل البيت وبطريقة أهل البيت، لما أعرضوا عن هذا المنبع الصافي أعوزهم الدليل وعاشوا في فقر علمي، ما عندهم أدلة، ما عندهم روايات تثبت الأحكام الشرعية، فاضطروا إلى ابتكار طرق غير شرعية لإثبات الأحكام الشرعية، منها القياس والاستحسان وتنقيح المناط وسد الذرائع وغيرها. الاستحسانات كثير من الطرق غير الشرعية غير المشروعة لإثبات الحكم الشرعي، وتوسعوا في تلك الطرق حتى في بعض الأحيان أثبتوا الحكم الشرعي عن طريق القياس في قبال النص، يعني حتى في الموارد اللي يتوفر فيها النص أعرضوا عن النص والتزموا بالقياس. واللي راجع ما يكتب عن القياس في أحوال أبي حنيفة حقيقة يجد أمر عجيب في أحوال أبي حنيفة. كما يعني أبو حنيفة كثيرا من الأحيان خالف النصوص، بل يروى عنا لجرأته ولسوء عاقبته، يقول في بعض الروايات أنه ينسب إلى أنه يقول لو أدركني رسول الله صلى الله عليه وآله لأخذ مني الكثير والعياذ بالله، يقول لو كان ملحق علي النبي الأكرم لأخذ مني. يعني فالجرأة حقيقة، يعني اللي لاحظ أحوال أبو حنيفة فشيء يعني عجيب غريب في هذا الباب. على أي حال، فلما عوزهم الدليل اضطروا إلى تلك الطرق اللاشرعية وتوسعوا في ذلك، وحتى خالفوا النص، ثم برروا بعض أفعالهم بالقياس وغيره من الأدلة وغيره مما ينسب إليهم أو يثبت عنهم، كما ينقل في قضية المصنف هم أشار إلى ذلك، كما ينقل في قضية مالك بن نويرة وقتل خالد بن الوليد لمالك بن نويرة في زمان الحاكم الأول الخليفة الأول، فلما أراد الثاني أن يقتص منه، وإحنا هم ما نحسن الظن بالثاني أنه ليش يريد يقتص منه، مو معلوم ليش يريد يقتص منه، فأراد أن يقتص من ربما حسدا أو غيرة أراد أن يقتص من خالد بن الوليد، فما قبل الأول وذكر هاي العبارة الشائعة اللي يتذرعون بها دائما، الخليفة الأول قال للثاني، قال لا هذا تأول فأخطأ اجتهد فأخطأ، يعني ما معناه فلو هو أجر واحد. ونزع هذا يكمل هو العفو شيخنا يكمل يقول أن بلي. اي احنا قلنا ما نحسن الظن به، اي فيقول له هذا الخليفة الاول يقول له اتريدني ان اغمد سيفا شهره الله، ومنها انطلقت سيف الله المشهور على المسلمين، طبعا هو فقط على المسلمين. اي فنزع هذا الملعون لعنة الله عليه، نزع على زوجة مالك بن نويرة في نفس الليلة التي استشهد فيها رحمة الله عليه. اتوسعوا في القياس، القياس ما كان معروف في زمان الأصحاب، في زمان الأصحاب، والمصنف يقول حتى في زمان التابعين ما كان ملامح القياس واضحة، إلى أن اجى القرن الثاني، اجى أبو حنيفة فوسع قلنا من القياس. أبو حنيفة متوفي سنة 150 للهجرة، يعني في القرن الثاني، في منتصف القرن الثاني، والباعث لذلك هو هذا الباعث لأن القياس تشيدت أركانه واتسع ووضحت معالم القياس، وأن في زمان في القرن الثاني في أوائل القرن الثاني كانت هناك فرصة للأئمة صلوات الله عليهم لنشر التعاليم الإسلامية على أساسها، كانت يعني أكو ظروف سياسية وثقافية اجتماعية تساعد الإمام على نشر الإسلام ونشر تعاليم وأحكام الإسلام، فقام الإمام الصادق صلوات الله عليه بوظيفته خير قيام حتى أسس الجامعة الكبرى للمذهب، حتى تنقل هاي الرواية كلكم سامعينها، الحسن الوشاء يقول دخلت إلى مسجد الكوفة فسمعت 900 شيخ كل يقول حدثني جعفر بن محمد الصادق، يعني 900 أستاذ عند حلقة درس ينقل على الإمام الصادق يقول حدثني الإمام الصادق صلوات الله عليه. طبعا هذا لا يروق للحكومة العباسية للبلاط العباسي، فتصدوا لذلك بأن زجوا بأبي حنيفة وأمروه بأن يبتكر طرقا في عرض طرق الإمام الصادق، من تلك الطرق قضية القياس، فتلقى أبو حنيفة كل الدعم من البلاط العباسي، حتى يقال هاي القصة أنا سامعها ما قارئها في كتاب، حتى يقال أن الحكومة العباسية والبلاط في حينها فرض ضريبة على كل من يحضر درس الإمام الصادق. كل من يحضر درس الإمام الصادق يدفع لابد درهم قبل أن يحضر الدرس. في المقابل كانوا يعطون لكل من يحضر درس أبي حنيفة درهما، يعطون درهم راتب للي يحضر درس أبو حنيفة، يأخذون درهم من يحضر درس الإمام الصادق. حتى أن بعض أصحاب الإمام الصادق كان يأخذ الدرهم من درس أبو حنيفة في سبيل أن يتمكن من حضور درس الإمام الصادق، يأخذ منا يدفع منا. فلما سمع الإمام صلوات الله عليه لما سمع بذلك وبلغ ذلك، الإمام رفض ومنع من ذلك، لأن في الحضور عند أبي حنيفة دعم وتكثير للسواد. ما قبل الإمام أن يحضر درس أبو حنيفة لأن في ذلك دعم وتكثير للسواد. هاي في الحقيقة إحنا نكون ننتفع منها، إحنا الطلبة هم أيضا لابد أن ننتفع بذلك، ومو كل ناحية أو كل جماعة يوزعون فد مثلا راتب أو كذا، إحنا نروح رأسا نسجل ونأخذ توثيقات. لا، لابد أن نمشي على الضوابط وعلى الملاكات الموجودة في الحوزة. قال: تمهيد إن القياس على ما سيأتي تحديده وبيان موضوع البحث فيه من الأمارات التي وقعت فيها معركة الآراء بين الفقهاء وعلماء الإمامية تبعا لآل البيت عليهم السلام، أبطلوا العمل به. ومن الفرق الأخرى أهل الظاهر المعروفين بالظاهرية، أصحاب داود ابن خلف إمام أهل الظاهر، وكذا الحنابلة لم يكن يقيمون له وزنا، وأول من توسع فيه في القرن الثاني أبو حنيفة رأس القياسيين، وقد نشط في عصره وأخذ به الشافعية والمالكية، ولقد بالغ به جماعة فقدموه على الإجماع، بل غلا آخرون فردوا الأحاديث بالقياس، وربما صار بعضهم يؤول الآيات بالقياس. ومن المعلوم عند آل البيت عليهم السلام أنهم لم يجوزوا العمل به، وقد شاع عنهم أن دين الله تعالى لا يصاب بالعقول، وأن السنة إذا قيست محق الدين، بل شنوا حربا شعواء لا حوادة فيها على أهل الرأي وقياسهم، ما وجدوا للكلام متسعة، ومناظرات الإمام الصادق عليه السلام معهم معروفة لا سيما مع أبي حنيفة، وقد رواها حتى أهل السنة، إذ قال له فيما رواه ابن حزم: اتق الله ولا تقس، فإنا نقف غدا بين يدي الله فنقول قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وآله، وتقول أنت وأصحابك سمعنا ورأينا. والذي يبدو أن المخالفين لآل البيت الذين سلكوا غير طريقهم ولم يعجبهم أن يستقوا من منبع علومهم، أعوزهم العلم بأحكام الله وما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله، فالتجأوا إلى أن يصطنعوا الرأي والاجتهادات الاستحسانية للفتية والقضاء بين الناس، بل حكموا الرأي والاجتهاد حتى فيما يخالف النص، أو جعلوا ذلك عذرا مبررا لمخالفة النص، كما في قضية تبرير الخليفة الأول لفعلة خالد بن الوليد في قتل مالك بن نويرة وقد خلى بزوجته ليلة قتله، فقال عنه إنه اجتهد فأخطأ، وذلك لما أراد الخليفة الأول أن يقاد به ويقام عليه الحد الخليفة الثاني، وكان الرأي والقياس غير واضح المعالم عند من كان يأخذ به من الصحابة والتابعين، حتى بدأ البحث فيه لتركيزه وتوسعة الأخذ به في القرن الثاني على يد أبي حنيفة وأصحابه. ثم بعد أن أخذت الدولة العباسية تساند أهل القياس، وبعد ظهور النقاد له، انبرى جماعة من علمائهم لتحديد معالمه وتوسيع أبحاثه ووضع القيود والاستدراكات له، حتى صار فنا قائما بنفسه، ونحن يهمنا منه البحث عن مواضع الخلاف فيه وفي حجيته، فنقول تعريف القياس يأتي عنه الكلام. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.